باسم الآب والابن والروح القدس، الله الواحد أمين. من سفر ملوك الثاني الإصحاح الأول الآية الأولى: وعصى مؤاب على إسرائيل بعد وفاة أخاب، وسقط أخزية من القوة التي في عليته التي في السامرة، فمرض وأرسل رسلا وقال لهم: اذهبوا اسألوا بعل زابوب إله عقرون إن كنت أبرأ من هذا المرض. فقال ملاك الرب لإيليا التشبي: قم اصعد للقاء رسل ملك السامرة وقل لهم: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله تذهبون لتسألوا بعل ذبوب إله عقرون؟ فلذلك هكذا قال الرب: إن السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه، بل موتا تموت. فانطلق إيليا ورجع الرسل إليه فقال لهم: لماذا رجعتم؟ فقالوا له: صعد رجل للقائنا وقال لنا: اذهبوا راجعين إلى الملك الذي أرسلكم وقولوا له: هكذا قال الرب: أليس لأنه لا يوجد في إسرائيل إله أرسلت لتسأل بعل ذبوب إله عقرون، لذلك السرير الذي صعدت عليه لا تنزل عنه، بل موتا تموت. فقال لهم: ما هي هيئة الرجل الذي صعد للقائكم وكلمكم بهذا الكلام؟ فقالوا له: إنه رجل أشعر متمنطق بمنطقة من جلد على حقويه. فقال: هو إيليا التشبي. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. بنعمة ربنا أحبائي هبتدي معاكم المرة دي، وفي سلسلة فيما بعد تأملات في شخصية إيليا النبي. في الحقيقة شخصية إيليا من الشخصيات البارزة وسط شخصيات الكتاب المقدس. أولا، إيليا يتميز في وسط شخصيات الكتاب المقدس بأنه واحد من اثنين فقط في كل الكتاب تشابهوا في ثمان نقاط. النقطة الأولى أن إيليا ظهر فجأة بدون مقدمات، ما نعرفش مين أبوه، ما نعرفش مين أمه، كل اللي نعرفه أنه هو إيليا التشبي من جلعاد اللي هي شرق الأردن، لكن ما نعرفش من هو أبوه، من هي أمه. وكأنه تنطبق عليه كلمات بولس الرسول في العبرانيين: كأنه بلا أب بلا أم بلا نسب. في شخص آخر في الكتاب المقدس يماثل إيليا في الأمر دوت، وهو ملكي صادق بلا أب بلا أم بلا نسب زي ما قال بولس في العبرانيين. فبقى إيليا واحد من اثنين في الكتاب المقدس كله اللي ما نعرفش مين أبوه مين أمه إيه النسب بتاعه، يتماثل مع ملكي صادق. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية إن إيليا واحد من اثنين في طول الكتاب المقدس اللي في حياته كان له تلميذ، وهذا التلميذ تولى القيادة من بعده، وتلميذه ده كان إليشع النبي. لو بحثنا في وسط شخصيات الكتاب المقدس هنجد في شخص آخر وحيد في الكتاب اللي تنطبق عليه هذه الصفة أيضا، وهو مين؟ موسى النبي. موسى النبي أيضا كان له تلميذ في حياته اللي هو يشوع، والتلميذ ده تولى قيادة الشعب بعد موسى. دي تاني نقطة إيليا فيها واحد من اثنين في كل الكتاب المقدس. النقطة الثالثة، إيليا واحد من اثنين في وسط الكتاب المقدس كله اللي في حياته كان هناك امرأة تطارده وتريد قتله، وهذه المرأة كانت مسنودة من ملك ذو مركز وذو شأن. بالنسبة لإيليا كانت إيزابل الشريرة، وكانت مسنودة بأخاب الملك وكانت تريد قتل إيليا. في وسط شخصيات الكتاب المقدس نجد شخصية أخرى تشترك مع إيليا في الأمر دوت، وهو مين؟ يوحنا المعمدان. أيضا يتماثل معاه إيليا في الجزئية ديت، إنه كانت هناك امرأة وهي هيرودية تريد أن تقتله، وكانت مسنودة من ملك شرير هو هيرودس. النقطة الثالثة، إيليا أيضا واحد من اثنين في كل الكتاب المقدس اللي شق نهر الأردن. إيليا في صعوده عبر هو وأليشع، وبالرداء بتاعه شق الأردن وعبر. يتماثل مع إيليا في الأمر ده شخص آخر في كل الكتاب، وهو مين اللي شق الأردن؟ يشوع بن نون. فهو إيليا واحد من اثنين في كل الكتاب اللي شق الأردن. أيضا إيليا واحد من اثنين في كل الكتاب المقدس اللي جلس تحت شجرة طالبا الموت لنفسه، لما كان مطارد من إيزابل رمى نفسه تحت الرتمة شجرة وقال ربنا خد نفسي لأني لست خير من باقي أبائي. يتشابه مع إيليا في الأمر دوت شخص آخر في كل الكتاب، وهو مين برضو تحت الشجرة كده طلب الموت؟ يونان النبي. بعد ما كرز في نينوى خرج إلى خارج المدينة وربنا طلع له اليقطينة واغتم يونان غما شديدا وطلب الموت لنفسه. فهو إيليا واحد من اثنين اللي قعدوا تحت الشجرة يطلب الموت. أيضا إيليا يتميز في وسط شخصيات الكتاب المقدس إن واحد من اثنين في كل الكتاب المقدس لم يرى الموت حتى هذه اللحظة. إيليا ارتفع في مركبة نارية للسماء، وإن كان سيعود قبل مجيء المسيح الثاني علشان يموت. يتماثل مع إيليا في الحتة ديت مين اللي لم يوجد لأن الله نقله؟ أخنوخ. وبرضه أخنوخ هيرجع مع إيليا قبل مجيء المسيح الثاني. يبقى إيليا أيضا واحد من اثنين في كل الكتاب المقدس لم يرى الموت، شخصية مميزة. أيضا إيليا واحد من اثنين في كل شخصيات الكتاب المقدس اللي ظهر مع ربنا يسوع على جبل التجلي. المسيح على جبل التجلي ظهر مع اثنين، إيليا والتاني كان مين؟ موسى النبي، وكان يتكلمان معه عن خروجه العتيد أن يكمله في أورشليم. النقطة الثامنة، إيليا أيضا واحد من اثنين في كل الكتاب المقدس اللي يسبق مجيء المسيح. يوحنا المعمدان سبق مجيء المسيح الأول، وإيليا هيسبق مجيء المسيح الثاني. عشان كده في تشابه كبير ما بين إيليا وما بين يوحنا المعمدان. حتى نفس الملاك غبريال لما بشر زكريا بميلاد يوحنا قال له ان الطفل ده يتقدم امامه بروح إيليا وقوته، هينهج نفس نهج إيليا. فيوحنا المعمدان سبق مجيء المسيح الاول في التجسد، وفي شخص آخر وحيد في الكتاب المقدس إيليا واحد من اثنين، واحد جه قبل المجيء الأول يوحنا المعمدان، وإيليا هيجي قبل المجيء الثاني. علشان كده يعني على الأقل في أربع تشابهات ما بين يوحنا المعمدان وما بين إيليا. النقطة الأولى إن كلاهما عاش حياة البرية، حياة الانفراد، حياة الوحدة، يوحنا وإيليا. أيضا كلاهما تشابها في الملبس، كان بيلبس وبر الإبل ومنطقة من جلد على حقويه، ده يوحنا المعمدان. بالنسبة لإيليا زي ما شفنا بيلبس ثوب من الشعر ومنطقة جلد على حقويه. ففي تشابه في الملبس، في الحياة، في البرية، في اللبس. أيضا في السلوك، كلاهما سلك بمنتهى الشجاعة أمام ملكين من أشر الملوك اللي عرفهم الكتاب المقدس. يوحنا المعمدان وبخ هيرودس لما اتخذ هيرودية زوجة أخيه امرأة له وهو بعد حي، وفي المقابل إيليا وبخ أخاب اللي ارتبط بإيزابل وترك هذه المرأة الشريرة تنشر عبادة البعل في مملكة إسرائيل. النقطة الرابعة إن كلاهما اضطهدا من امرأتين يكادتا تكونان أشر امرأتين فعلا في الكتاب المقدس. من فترة نفسي مرة نتكلم عن إيزابل، وبنعمة المسيح يعني ربنا يرتب، لأن أنا أرى في كل بيت كأسرة يعني كبيرة، في كل كنيسة في إيزابل، في كل عصر له إيزابل. فبنعمة المسيح في مرة عايزين نتكلم، بس هي تبقى وعظ يعني دمها تقيل شوية، بس في الحقيقة شخصية تستحق أن الواحد يقف عندها، هذه المرأة الشريرة إيزابل. فمن أشر النساء اللي ظهرنا في التاريخ المقدس هي إيزابل، ما تقلش عنها هيرودية امرأة فيلبس أخو هيرودس. وهيرودية أنا فاكر لما كنا بنتكلم في حياة السيد المسيح، لما توقفنا عند الجزئية بتاعت يوحنا المعمدان، فاكر أن أنا تقريبا كانت في عظة كاملة في استشهاد يوحنا المعمدان كانت عن هيرودية. والعجيب في الترابط ما بين الاثنين أنه هيرودس لو ما كانتش في حياته هيرودية كان ممكن يخلص، وأيضا أخاب إن لم تكن في حياته إيزابل كان ممكن يخلص، لأنه هيرودس سمعنا عنه أنه كان يسمع يوحنا كثيرا وسمعه بسرور، وإذ سمعه فعل، يعني كان ممكن يجي من هيرودس. لكن كان مين اللي بينخر في عظمة إيمان هيرودس؟ كانت هيرودية. نفس الأمر ينطبق على أخاب، وإحنا بنتأمل في سلسلة تأملاتنا في حياة إيليا هنلاحظ أنه أخاب يعني يكفي أحبائي أنه لما سمع قضاء الله عليه بكى، وبكاءه خلى ربنا يرجع في قضائه، درجة ربنا قال لي إيليا، قال له يا إيليا، قال له روح بلغه بالقضاء بتاعي، راح بلغ إيليا مروح. في السكة ربنا ظهر له تاني، فلسه ما رجعش للجبل اللي بيسكن فيه، قال له ارجع قول له ان انا هأجل القضاء دوت. قال له ليه؟ قال له هل رأيت كيف تزلل أخاب امامي؟ دموع أخاب رجعت القضاء بتاع ربنا. اعتقد شخص زي كده كان ممكن يخلص ان لم تكن بجواره إيزابل. ففي تشابه كبير ما بين إيليا وما بين يوحنا المعمدان. يبقى الثمان نقاط دول يدوا تمايز لإيليا، إن واحد من اثنين بيتميزوا بثمان نقط في الكتاب المقدس. إيليا يتفرد في وسط كل الكتاب المقدس على الأقل بأمرين متفرد فيه، يعني ثمان نقط بيتشابه فيهم مع آخر، لكن في نقطتين يتميز بيهم إيليا لوحده. ما سمعناش في كل الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد إن واحد يصلي فلا تمطر السماء 3 سنين و6 أشهر، ما حصلتش في الكتاب المقدس كله، لكن حصلت مع مين؟ مع إيليا. فهو يتفرد بهذا في كل الكتاب المقدس، صلى قفل السماء، صلى فتح السماء. أيضا يتميز إيليا في كل شخصيات الكتاب المقدس إن دعي إيليا الناري، محدش يشترك معاه في اللقب دوت، على الأقل لثلاث نقط: أقواله كانت أقوال نارية، أعماله كانت أعمال نارية، حياته ارتبطت بالنار. نمرة واحد في أقواله، يعني أول مرة احتقابل مع أخاب، أول ما أخاب شافه قال له أنت مكدر إسرائيل، أنت اللي جايب لنا النكت، بسببك ما فيش شت، بسبب صلاتك يعني. فرد عليه قال له بل أنت وبيت أبيك بترككم عبادة الله. تصور واحد واقف قدام الملك يقول له أنت وعيلتك هم اللي مكدرين إسرائيل، إيه الكلام اللي زي الرصاص زي إيليا؟ يتميز إيليا بأن أقواله أقوال نارية. أيضا أعماله ارتبطت بالنار، لما وقف مع أنبياء البعل على جبل الكرمل وقدموا ذبيحة، قال لهم الإله الذي يجيب بنار فهو الله، صلوا ما فيش نار نزلت، هو صلى نزل نار من السماء أكلت الذبيحة ولحست الماء زي ما حنشوف. أيضا الجزء اللي أنا قريته سفر ملوك الثاني الإصحاح الأول، رسل أخازيا بعت له مرتين رئيس 50 ومعه 50 جندي علشان يقبضوا عليه من على الجبل. في المرتين مع رؤساء 50 نزلت نار من السماء وأكلت 50 والرئيس بتاعه في الحالتين، فحياته ارتبطت بالنار. أيضا في صعوده النار، ما هو ليه دعي إلي النار؟ أقواله أعماله ارتبطت بالنار، حياته اختتمت إزاي؟ إنه صعد في مركبة نارية، لذلك دعي إلي الناري، يتفرد بهذا في الكتاب المقدس كله. السؤال يا أحبائي، يعني بعد كل هذه المقدمة مين إلي دوت؟ مين إلي دوت؟ إلي دوت يا أحبائي دعي في الكتاب المقدس رجل الله 7 مرات، 7 ده رقم كامل، ولقب رجل الله يعني ده الإنسان بتاع ربنا. لما الكتاب المقدس يدعو إنسان إنه هو رجل الله، دي يتميز بيها إلي. إلي ده يا أحبائي هو اللي حرك الضمائر وأيقظ القلوب ورد شعب الله بالكامل من عبادة الأصنام إلى عبادة الله الحي. إلي دوت هو أول نبي يجي لمملكة الشمال، بل هو أول نبي بعد انقسام المملكتين. إلي دوت عاصر 3 ملوك في إسرائيل، أخاب وأخازيا ويهورام. هنتأمل يا أحبائي النهاردة كمقدمة في حياة إلي في 3 نقاط. النقطة الأولى عايزين نشوف سر قوة إلي. سر قوة إلي، أولا سر قوته نمرة 1 في اسمه. اسمه مصدر قوة. اسمه إيه؟ اسمه إلي. إلي بالعبري إيلي ياه. إيلي، سمعنا ربنا يسوع على الصليب بيخاطب الآب يقول له إيه؟ إيلي إيلي لما شبقتن، الذي تأويله أو تفسيره إلهي، يبقى إيلي يعني إله. إيلي إيلي ياه، ياه اللي هي يهوى. إيلي يهوى يعني إيه؟ إلهي هو الله، إلهي يهوى. الاسم دوت ادى لإلي قوة. إلي إنسان ضعيف والكتاب شهد عنه، كان إلي إنسان تحت الآلام مثلنا زينا بالضبط، لكن سر قوة إلي إن اختبر قوة الله في حياته، دي اللي ادت إلي قوة. إحنا نعرف عن قوة الله، نسمع عن قوة الله، نؤمن بقوة الله، لكن إلي اختبر قوة ربنا في حياته. إلي اختبر قوة الله إنه باسم الله فتح السماء وقفلها. حي هو رب الجنود، إنها لا يكون طل ولا مطر إلا عند قولي. لما تقولي لإلي الله قوي يقول لك ده قوة الله إيه؟ تقفل السماء وتفتحها. بقت خبرة، إن كان دعي اسمه إلي فهو اختبر في حياته قوة الله، فسمي إيه؟ إلهي يهوى. أيضا اختبر قوة الله إنه شاف إزاي قوة ربنا بتتحكم في طبيعة طير زي الغراب. معروف إن الغراب ده يخطف أي حاجة. إلي في حياته اختبر إزاي الله قادر إن يغير طبيعة الغراب. في أيام المجاعة كان الغراب دوت يجيب له رغيف وقطعة لحم، المفروض الغراب يخطف، لا الغراب بيدي، الغراب طبيعته ياخد. فإليه يقول أنا اختبرت قوة ربنا اللي بتغير الطبائع، قوة ربنا تفتح السماء وتقفلها، أنا اختبرت دي في حياتي مش بسمع عنها. قوة ربنا تغير الطباع، اختبرتها في حياتي. أيضا قوة الله تتحكم في الطبيعة، إن كور الدقيق لا يفرغ وكوز الزيت لا ينقص. لما راح لبيت أرملة صرفة صيد قال لها اعملي لي كعك، قالت لنا عندي شوية اعمل كعكة ليا ولابني ونموت، قال لا طب اعملي لنا الأول، عملت له. فقال لها علشان انتي، انا رجل الله، علشان انتي ميزتيني عن نفسك وعن ابنك، فكور الدقيق مش هيفرغ من بيتك وكوز الزيت مش هينقص لغاية ما تنتهي المجاعة. واختبر إلي فعلا إزاي قوة الله تممت هذا. فسر قوة إلي إنه إنسان اختبر فعليا في حياته ومن اسمه قوة ربنا. فكان إلي بيستمد قوته من اسمه، واسمه إنه الله قوتي أو إلهي يهوه، فدي إدت إلي قوة. أيضا اختبر قوة الله في حياته إن قوة الله تقيم ميت إلي أو ميت. أيضا اختبر قوة الله في حياته إنه باسم الله نزل نار من السماء أكثر من مرة. ومن هنا يا حبايبي بدا السر الأول في قوة إلي وهو اسمه. وده السبب يا حبايبي لما اعتادت الكنيسة من العصور الأولى إنه لما تتم رهبنة شخص مثلا أو رسامة كاهن أو أسقف هو له اسم يغيروا له الاسم. يمكن الاسم اللي في ميلادي يمكن أنا ما اخترتوش، حدش فينا سألوه تحب نسميك إيه لما تتولد. لكن الشخص لما بيختار طريق ربنا سواء كان تكريس بأي صورة من الصور فبيبدو للشخص إنه يختار الاسم، وبقى الاسم دوت يطفي على الشخص قوة. الغرب عندهم تقليد لطيف إنه لو واحد مثلا اسمه مرقس كل لما يجي عيد القديس يبقى ده عيد شخصي للشخص دوت، خصوصا في الراهبات الكاثوليك يعني عندهم التقليد دوت والرهبان يعني. ليه؟ لأنه الإنسان اللي بيحمل اسم قديس بيحمل روح، اللي بيحمل اسم القديس بيحمل روح. شوفوا بقى امتياز إنه يبقى ولدنا أو أسماءنا أسماء قديسين وقديسات. لكن تسمي لي معرفش إيفيت، تسمي لي نيفين، إيه دوت. لكن سمي مريم إيه؟ بتستمد قوتها من مريم، متمثلة بيها هي قدام عينيها باستمرار، واخدة اسمها وبتاخد روحها، بتاخد من روحها. صدقوني يا أحبائي حلو. والأباء الأبهات الجسد يعني أنا الاسمين اللي جيهم قدام عيني يعني مش اللي جيهم في فكري، اللي جيهم قدام عيني اللي شفتهم وأنا بقول الحتة ديت يعني. الأباء البابا والماما لما بيسموا ابنهم باسم قديس أبانوب أو مينا روحيا المفروض هم بيشربوا الولد ابنهم بروح القديس دوت، والولد يحس بفخر إن أنا اسمي مينا ويتمثل بالقديس ده ويستمد قوة وسند من القديس. فالاسم إدى لإلي قوة. تقولي لي طيب أنا ذنبي إيه سموني كده؟ أقول لك على الأقل في المعمودية الكنيسة قالت لك إيه بدل الاسم اللي اختاره لك ده اللي ملوش معنى، أو جايز يكون له معنى بس ملوش معنى روحي، إيه الكنيسة بقى تروح مديك اسم في المعمودية نسميك إليصابات. حل دي النقطة الأولى، سر قوة إلي. النقطة الثانية في قوة إلي هي المقولة اللي التصقت بإلي اللي قالها كتير، حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه، أو في مواضع أخرى الذي أنا واقف أمامه. إلي إنسان ناري. إيه القوة اللي استمدها إلي ده؟ إحساس إلي الدائم بأنه واقف في محضر الله، دي أدت إلي قوة. حاسس واقف قدام ربنا، حاسس ان هو واقف قدام ربنا. ده ملكة سبأ لما راحت تزور الملك سليمان فطوبت الرجالة والعبيد بتوعه الوافين قدامه، قالت لهم كده، قالت لسليمان طوبى لرجالك وطوبى لعبيدك الواقفين أمامك، يا بخت الخدام بتوعك اللي طول النهار واقفين قدامك يسمعوا حكمتك، يا بخته. إذا كان عبيد سليمان الواقفين أمام سليمان استحقوا التطويب، فيبقى بالأكثر الواقفين أمام رب سليمان. حي هو الرب إله إسرائيل الذي وقفت أمامه. إحساس إلي أنه باستمرار واقف في محضر ربنا دي أدت إلي قوة. إحساس الإنسان بحضور الله يستمد منه يعني مثلا 3 أو 4 نقط. النقطة الأولانية، الإحساس بحضور الله يهب الإنسان قوة. عشان كده معلمنا القديس بطرس قال لهم إيه في الرسالة، إن إحنا لما نخاف الله ما نخافش الناس، أما خوفهم فلا تخافوا ولا ترتعدوا. طب إزاي ما الناس كلها بتخاف؟ قال لا، ما هو اللي يخليك ما تخافش من الناس، بل قدسوا الرب الإله في قلوبكم. إليه أحبائي من جهة طبيعته مش إنسان يعني هيرو بطل وقف كده قدام الملك، يعني الشجاعة في ناس بتتسم بالشجاعة، هو طبعه إنسان شجاع ما غير هياب. طب دي كانت طبيعة إليه؟ لا لا، بدليل إن إحنا شفنا إليه أو هنشوف يعني في حياته إنه قدام تهديد من امرأة، وتهديد ليس له موضع. إيزابل قالت له غدا في مثل هذا الوقت هيبقى مصيرك زي مصير أنبياء البعض. طيب وش معنى غدا؟ طب ما لو انت لو ليكي سلطان على إيليا ما كان دلوقتي قطعت راسه. لا، هي ما لهاش سلطان، بس هي بتهدده. احست ان إيليا كسر انفها، فيعني هتوقف ساكته، فقالت له طب انا بكره هتضحك. طب ما لو انت تقدري تضحيه ما تضحيه النهارده. لكن إيليا خاف وهرب. الله، طب هنا في تناقض، ازاي ما خافش ان يقف قدام اخاب وبخه؟ بل انت وبيت ابيك بترككم عبادة الرب، ويخاف من تهديد امرأة وهي بعيدة عنه وبتقول له بكرة هعمل وحسوي. الفرق بين الاثنين ما هو؟ هو نفس إليه. لا، المرة الأولانية كان إليه شاعر بحضور الله، فمخافة الله والإحساس بحضرة ربنا ينتزع من قلب الإنسان أي خوف آخر. لكن في المرة الثانية ما كانش إليه مستشعر حضور الله، فكانت النتيجة أنه ارتعب من تهديد من أمرأة. يبقى إذن إحساس الإنسان بحضور ربنا يدي للواحد قوة. ليه؟ وصية ربنا بتقول كذا، وأنا حاسس بحضور ربنا ما أقدرش أكسر وصيته. طيب دي هتزعل فلان أو دي هتخلينا اصطدم بفلان، إحساسي بحضور الله وبإن دي كلمة الله مش قادر أكسر كلمته. فالمخافة لله بتنتزع من القلب الخوف من الإنسان. دي مش مجرد يعني شجاعة كده زي ما بقول لكم أدبية في الشخص، فدي نمرة واحد. سر قوة إليه إحساسه الدائم بحضور الله. طب على مستوانا يا أحبائي، إحنا مش بنوعظ عن إليه، إحنا بنتعلم. طب أنا على مستوايا إيه؟ على مستوايا ترديد اسم يسوع طول اليوم. وشفنا المثل في يوستينا، حلو لو واحدة اسمها يوستينا بقى تفرح في اليوم دوت. يوستينا لما حاول كبريانوس بالسحر بتاعه انه يميل قلبها تجاه الامير دوت، كان كل ما الشياطين تقرب من يوستينا كانت تتحرق تخاف. ليه؟ لان يوستينا طول النهار قاعده تنادي اسم يسوع، فاسم يوستينا ارتبط باسم يسوع المسيح. قال كبريانوس كل ما بروح لها بلاقيها بتصلي، الشياطين قالوا له كده؟ مش طول النهار رفع ايديها كده؟ لا، هي طول النهار في تذكر دائم، في ترديد دائم لاسم المسيح، في إحساس دائم بحضور المسيح. الترديد اسم يسوع أو الإحساس بالحضرة الإلهية دوت إيه؟ ده يدي للواحد خدوا تدريبه، خدوا تدريب الأسبوع اللي جاي دوت، إن إحنا نتدرب نقعد نردد صلاة يسوع، بس نرددها وإحنا نستشعر حضور المسيح. يعني أحس إن أنا فعلا واقف قدام كرسي المسيح وبقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي. أحس إن أنا واقف قدامه، يعني ربنا ادانا القدرة على التخيل، مش هنتخيل كرسي وشكل ومنظر، لكن إحساس بالرهبة بالحضرة الإلهية. الواحد يستشعر لنفسه إيه؟ إن أنا واقف قدام ربنا، وحتى ولو أنا ماشي أو واقف، لكن إن أنا منحني بقلبي أمام الله وبقول له رب يسوع المسيح ارحمني عن الخاطئ، حتى لو أنا رفع رأسي لكن نفسي منحنية جوايا أمامه. خدوا ده تدريب، أو في الوقت اللي بيبقى في المواصلات، في الواحد رايح، في الواحد جاي، في الواحد رايح ينام، اقعدوا رددوا صلاة يسوع، أو آية من آيات الإنجيل يبدأ الواحد يردد فيها، بس الفكر يبقى منشغل بالآية دي، تحسس الواحد بحضرة ربنا. في كتاب حلو كان راهب فرنسي على ما أذكر اختبار الشركة الإلهية، مش فاكر اسم الكتاب بس فاكر المضمون بتاعه، إن الراهب دوت كانت شغلته يطبخ للرهبان في الدير، فمن كتر إحساسه بحضرة الله كتب كده في الاختبارات بتاعته إنه ما كانتش بتفرق معاه السجود أمام المذبح من الوقوف قدام الفرن وهو بيعمل الأكل للرهبان. تصور يا أحبائي، يعني تصور توصل لدرجة إيه وهو واقف في المطبخ يطبخ ذات المشاعر كأنه راكع وساجد قدام لك. وصل هذا الراهب لهذه الدرجة من الإحساس بحضرة ربنا. تصور يا أحبائي لما يبقى ديت مشاعرنا، الواحد هو في الشغل وهو رايح وهو جاي، احنا بنشتكي ابونا طول النهار مش عارف في الشغل، طول النهار مش عارف في مشاوير، طول النهار. طب والمسيح ما في كل مكان، بس الحكايه عايزه بس القلب ايه يستعد انه يتقابل مع ربنا. فنمره واحد الاحساس بالوجود في حضره ربنا يدي قوه. نمره اتنين الاحساس بالوجود في حضره الله في تكليف برساله. اشعياء لما دخل الهيكل في سنه وفاه عزيه وراى السيد جالس، ايه الإحساس بحضور الله، سمع الرسالة، من نرسل ومن يذهب من أجلنا، قال له ها أنا ذا إيه ارسلني. صدقوني يا أحبائي مفرحة جدا إن الواحد يشعر إن كل خطوة هو خطاها أو كل عمل هو عمله إن ربنا اللي أرسله. يعني إحساس حلو إن الواحد يشعر إنه في كل خطوة في حياته ده ربنا هو اللي بعته. طيب ازاي احس الاحساس دوت؟ لو انا حس ان انا في حضرة ربنا حس ربنا بيبعتني. صدقوني يا احبائي مش احنا بنقرأ عنها في سفر الاعمال، بس يعني هي مبهمة بالنسبة لنا. يقول ان الروح قال لبولس روح او ما تروحش تعالى او ما تجيش، احنا بنتساءل طب ايه يعني ايه الروح قال؟ ما هو سؤال ايه يعني ايه الروح منع بولس؟ الاحساس يا احبائي بحضرة الله نسمع التكليف من الله بالرسالة، ها أنا ذا ارسلني. أيضا الإحساس بحضور ربنا نفهم مقاصد الله. لما صموئيل بدأ يشعر بأن الله هو اللي بيناديه، فقال له تكلم يا رب فإني عبدك سامع. غبريال نفسه إيه؟ لما راح لزكريا قال له إيه؟ قال له أنا غبريال الواقف أمام الله وأرسلت لأكلمك وأبشرك بهذا. يعني وقوف غبريال في حضرة ربنا فهم تدبير الله، فهم مقاصد الله. مش إحنا كتير بنطلب الطلبة دي، نفسي أعرف ربنا عايز إيه، نفسي أعرف مشيئته، نفسي أعرف مشيئته إزاي. لو أنا باستمرار شاعر إن أنا في محضر ربنا هفهم أفكار الله وافهم مقاصد الله وافهم تدابير ربنا. ايضا يا احبائي الاحساس بحضور الله حي هو الرب اله اسرائيل الذي وقفت امامه يدي للانسان حياه القداسه. طبعا والمثل يوسف كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله. احساس يوسف بحضور ربنا احساسه ان هو في محضر الله ده منع يوسف من إتيان الخطية. شوف أحبائي شوفوا بركات إنه الإنسان يشعر بحضور ربنا. طب أحبائي يعني رجع نفسينا في الحتة دي كلنا أنا وإنت، شوفوا سلوكنا في الكنيسة. في الكنيسة بنحس شوية أكتر بحضور الله، طبعا لأن الله له حضور خاص في بيته، ما موجود في كل مكان زي ما كنت بتكلم عن استفانوس الأسبوع اللي قبل اللي فات، لكن في بيته له حضور خاص. فالواحد جوه الكنيسة بيحس بحضور الله فبتلاقي له سلوك معين. طيب تعالوا بقى سلوكنا بره مختلف تمام. لو استشعرنا حضور ربنا باستمرار، ان احنا باستمرار في الحضرة الإلهية، تصرفات كتيرة في حياة الواحد هتتغير. يبقى سر قوة إليا نمرة واحد اسمه، إنسان اختبر قوة الله في حياته واستمد الخبرة دي من الاسم بتاعه. نمرة اتنين سر قوة إليا إحساسه الدائم بحضور ربنا. أيضا سر قوة إليا نمرة ثلاثة إنه إنسان مختلف، إنسان مختلف. الجزء اللي أنا قريته لكم دوت لما الملك أخاب مرض وبعت الرسل بتوع يسألوا إله عقرون بعل زبوب، فربنا بعت إليه قال له روح قابل الرسل، واداله رسالة قال له السرير اللي انت طلعت عليه مش هتنزل من عليه، يعني هتموت في المرض بتاعك. فلما الرسل رجعوا قال لهم ايه اللي رجعتوا؟ مش انا قلت لكم روحوا؟ المشوار ملحقوش يروحوا لبعل زبوب، رجعتوا بسرعة ليه؟ قالوا لنا في واحد قابلنا وقال لنا روحوا قولوا للملك اللي بعتكم انك هتموت على السرير بتاعك. قال لهم مين الرجل ده؟ وتوصفولي. وصفوله شكله، رجل يلبس الشعر ومنطقة جلد. قالوا له قابلنا واحد شكله كده، الرجل من غير ما وما شافوهوش الملك، هم بس بيوصفوه. قال لهم ايه؟ انه ايليا، هو مميز شكله كده معروف. فسر قوة ايليا ان هو انسان مميز مختلف عن بقية الناس. طبعا ما اقصدش بقى اللبس والشكل، لكن زي ما قال الدبورة اما انا فمختلفة. بمعنى يا احبائي بصدق، يعني يمكن سمعنا الكلام ده كتير قبل كده، لكن اعتقد محتاج ان احنا نراجع نفسنا فيه. هل فعلا شكلنا مختلف؟ طبعا احنا مش لابسين طرح كبنات يعني، لكن انا ما بقصدش الشكل، يعني السلوك مختلفين عن اللي حوالينا، ولا بقت لينا نفس الالفاظ ونفس طريقه التعامل ونفس ردود الافعال ونفس الاهتمامات ونفس المشغوليات؟ فقدنا قوتنا. ليه؟ لأننا بقينا بنشابه العالم. يا أحبائي لو مسكنا كل رجال الكتاب المقدس ونساء الكتاب المقدس نجدهم كانوا مختلفين عن كل اللي حواليهم، وده سر قوته. امسكوهم كله هتلاقوا مختلف، مش زي بقية اللي حواليه. يعني أخنوخ عاش في أيام قايين ولامك، تمشي في الشارع تشوف لامك ده إيه؟ ما أنجج له اتنين، زوجة من هنا وزوجة من هنا. لامك اتخذ لنفسه إيه؟ امرأتي. طب تمشي تشوفي أخنوخ، لا ده ما أنجش من ناحية واحدة بس. مين؟ صار أخنوخ مع الله فلم يوجد لأن الله أخذه. مختلف. ولكو قسوها بقى علينا احنا، للاسف بقى بقينا العكس. الواحد يقول لك ابوني ان انا هشز، ما انا لازم ابقى زي اللي حواليا. قوتنا في ان احنا نشز، قوتنا في ان احنا نبقى مختلفين، قوتنا ان احنا ما نشبهش اللي حوالينا. نوح ايه، كان مميز ولا ما كانش مميز؟ كان مميز. كان في حد زيه له شبه؟ لا لا لا، ده تسمع الوصف بتاعه، ده نوح. لو نوح قال يا جماعة وانا حشز، ما انا خليني زي بقية الناس، ما هو كله بيعمل كده، كان فقد نوح قوته. التلات فتية لما راحوا في بابل قال كل الناس بتاكل قطايب الملك وتشرب الخمر، هم طلبوا القطاني ويشربوا مي. الله، طب انت هتبقوا مختلفين. ما هي قوتنا ان احنا نكونوا مختلفين. سر الاختلاف في ايه بقى؟ في السلوك، في وصية ربنا. احنا ربنا قال لنا في اكل ناكله وفي اكل ما ناكلوش، فاحنا ماشيين بوصيه الله. فالسلوك بالوصيه بيدينا تمايز. عشان كده قال لنا بولس انه نضيء في وسط جيل معوج وملتوي. عشان كده قال لنا المسيح ان احنا ايه؟ ان احنا نور. سمعت قصه صعبه يعني انها لكن ما اعرفش حصلت بجد ولا لا، يعني واحد ماشي فخبط في حاجة ففتحت له راسه، فأخده وخيطه راسه، والراجل يعني كل اللي شغله أنا عايز أعرف أنا وأنا ماشي خبطت في إيه؟ إيه اللي فتح راسي؟ قالوا له خبطت في إيه؟ عمود نور. خبط في عمود نور. طب ده عمود نور المفروض ينور، لا عمود النور ما نورش، فصدم الراجل. فقوة عمود النور ايه؟ انه المفروض يكون مختلف عن بقية الاعمال، ان يكون منور. اولاد ربنا كده، المسيح بيقول لنا انتم نور وانتم ملح. يبقى سر قوة ليه يا احبائي؟ ثلاث نقاط. النقطة الاولانية في اسمه، انه انسان لمس قوة الله في حياته. سر قوة ليه احساسه الدائم بحضور الله. سر قوة ليه انه كان مختلف عن كل الناس اللي حواليه. طيب دي النقطة الأولى، سر قوة إيليا. النقطة الثانية، الظروف اللي عاش فيها إيليا النبي. احنا كلنا عارفين تاريخ مملكة اسرائيل يا احبائي، ازاي ال 12 سبت كانوا مملكة واحدة بأول ملك جالهم شاول، ثم داود، ثم سليمان ابن داود. سليمان ثالث ملك لإسرائيل أدخل العبادة الوثنية لإسرائيل. أدخلها إزاي؟ نمرة واحد، أحب نساء أمميات واتجوز منه. فكر سليمان قال لما أنا أتجوز من مصر هيكون في سلام بيني وبين مصر، لما أنا أتجوز من سور يكون في سلام بيني وبين سور، لما أنا فتجوز ستات كتير من كل الأمم اللي حواليه عشان يعمل سلام مع كل الأمم. هذا كان فكر سليمان. طيب النساء الأمميات دول أملنا قلبه إلى عبادة الأصنام. كانت النتيجة إن سليمان بنى مذابح للأصنام. تصوروا إنه أحكم بني البشر عبد أصنام، حاجة عجيبة. النساء بتوع أملنا قلب. فكانت النتيجة إن انقسمت المملكة، كان المفروض تنقسم أيام سليمان، لكن ربنا قال له عشان خاطر أبوك داود أنا مش هقسمها في أيامك، لكن هتتقسم في أيام ابنك رحب عام. ولما جه فعلا ابنه رحب عام انقسمت المملكة، 10 أسباط بتوع الشمال، وتملك عليهم واحد اسمه يارب عام، ومملكة الجنوب السبطين. مملكة الشمال 10 أسباط انحرفت بالسرعة للعبادات الوثنية، عشان كده هي اللي راحت في السبي في الأول. والسبب يا ربعام نفسه اللي هو استقل بالعشر أسباط، عمل عجلين في إسرائيل، عجل في بيت إيل وعجل في دان، أقصى الجنوب وأقصى الشمال، وقال لإسرائيل اللي عايز يعبد يهوة يروح يعبد عند العجل دوت، وحط العجل ده كرمز اليهوة. هذه كانت البداية مع يا ربعام. فكانت النتيجة أنه أخطأ زي ما قال الكتاب وجعل إسرائيل يخطئ. إن كان يربعام هو الملك نمرة واحد لمملكة الشمال، فأخاب الموضوع بقى بتاعنا الملك نمرة 7. وطبعا احنا عارفين تملي رقم 7 في الكتاب المقدس رقم كام. فكمال الشر في ملوك مملكة الشمال كان في أخاب، كان ملك شرير جدا جدا جدا. العجيب لما ندرس شخصية أخاب اللي عاش أيامه إلي، لما ندرس شخصيته في التاريخ نجده كان ملك رائع، يعني من الملوك المخلدة في التاريخ. ملك في إسرائيل مملكة الشمال 22 سنة، نجح سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وعمل ازدهار لمملكة الشمال، وبنى مدينة السامرة وجعلها عاصمة لمملكة الشمال. من كثرة غنى أخاب بنى لنفسه قصر من العاج. تصوروا قصر بالكامل بقى مغشى بالعاج. سليمان في أوج مجده عمل لنفسه كرسي من العاج، يعني ده آخر حاجة وصل لها سليمان، إنه الكرسي اللي هو قاعد عليه كساب العاج، ده غنى سليمان. تصوروا بقى أخاب مش كرسي عاج، القصر كله من الخارج اتغشى بالعاج. ده إيه الغنى بتاعه ده؟ يعني كم ألف؟ ده يمكن مش هتجاوز الكلام لو قلت كم مليون فيل. ما هو العاج ده بيجي من نبل فيل. ده قتل كم فيل دوت أو استورد؟ ما يبقى مش قتله بس، يعني الفيل ما بيعيش في أرض إسرائيل، استورده. استورد كام فيل علشان ياخد العاج علشان يغش القصر بتاعه. يعني دي تكفي يا احبائي انك تحسسكوا قد ايه الغنى والنجاح اللي في حياة هذا الملك. لكن العجيب يا احبائي رغم هذا النجاح المدني والسياسي والاقتصادي، لكن كان روحيا من اسوأ ملوك اسرائيل. يكفي أن الكتاب المقدس يقول عنه عمل الشر في عيني الرب أكثر من الذين من قبله، يعني فكل اللي قبليه في الشر اللي عمله. تزوج ابنة الصيدونيين اللي هي إيزابل، وإيزابل دخلت عبادة البعل في إسرائيل، وبدت تحارب اسم يهوى في مملكة الشمال. تقريبا كل مملكة إسرائيل نسيت يهوى وبدت تعبد البعل. وكانت أنبياء البعل هي اللي بتعولهم وبيأكلوا على مائدة الملكة. تصوروا بقى تجبر الست دي، كل دوت من تحت رأس إيه؟ من تحت رأس أخاه. يبقى شيء عجيب يا أحبائي أن يكون أخاب في عينين الناس أو في عينين التاريخ له هذا المجد، لكن في عينين ربنا شخص في منتهى السوء. كل واحد فينا يا أحبائي يراجع نفسه في الحتة دي. ممكن أكون أنا في نظر الناس إنسان ناجح أو ذو مركز أو ذو مكانة، لكن ميزان ربنا غير ميزان الناس، ميزان ربنا غير ميزان الناس. أخاب ناجح جدا في عينين الناس، بل ملك يعتبر من الملوك المميزة اللي في مملكة إسرائيل، لكنه في عينين ربنا أسوأ ملك جل إسرائيل. ولك يا أحبائي إحنا مشكلتنا إن إحنا تملي بنبص لميزان الناس، لتقييم الناس، لحكم الناس، وبننسى حكم ربنا. وزي ما قال ربنا يسوع إن المستعلي عند الناس هو رجس في عينين ربنا. تملي كده اللي تلاقيه الناس يعني مكرمة أوي أوي أوي، في عينين ربنا تلاقيه مش كده خالص. يا ريتنا أحبائي ناخد الدرس دوت من حياة أخاب، بدل ما نهتم بتقييم الناس وبحكم الناس علينا، نسأل نفسينا إيه حكم ربنا. زي ما قال في سفر دانيال: وزنت بالموازين، موازين الناس رفعتك، كرمتك، ادتك سكور عالي، لكن في موازين ربنا وجدت نقص. والميزان الأهم ميزان مين؟ ميزان ربنا، أهم ميزان الناس، به توزن الأعمال. تصوروا بقى وسط الفساد ده بقى، دي النقطة اللي أنا عايز أوصل لها، وسط هذا الجو الله أرسل رجلا لإسرائيل. مين الرجل ده؟ هو إيلي. أدي الوسط اللي عاش فيه إيلي. كل إسرائيل ترك ربنا وبيعبد البعل بأمر وبمساندة من الملك والملكة. قولوا لي بقى يجي نبي يعمل ايه في الفساد دوت؟ لكن الله يا احبائي ارسل الي التشبي من مستوطني جلعاد، زي ما قلت لكم شرق الاردن، علشان عن طريقه يرد مملكه الشمال لعباده الله. ما نعرفش زي ما قلت لكم في المقدمه شيء عن الي، ما نعرفش مين ابوه، ما نعرفش مين امه، ما نعرفش نشاته. مجرد كان انسان اشعر، جسمه كله مشعر، متمنطق بمنطقة من جلد على حقويه. لكن تنطبق عليه يا أحبائي بقى الكلمة الحلوة اللي قالها بولس الرسول في العبرانيين عن ناس طافوا في جلود غنم وجلود معزة، معتازين، مكروبين، مذلين. ده في عينين الناس، ده في ميزان الناس، ده في حكم الناس، لكن في حكم ربنا لم يكن العالم مستحقا لهم. أدي كان إلي يا أحبائي. ما نعرفش زي ما بقولكم حاجة عن نشأته، لكن من اللبس بتاعه ومن الوصف اللي وصفه بولس في العبرانيين ينطبق على إلي. ففي حكم الناس معتزين، مكروبين، مزلين، لكن في حكم ربنا من أمثال إلي بيشهد عنه ربنا إنه ده لا يستحق العالم وطئة قدمه. أدي يا أحبائي الوسط اللي عاش فيه إلي. يبقى النقطة الأولى شفنا سر قوته، النقطة الثانية شفنا الوسط اللي عاش فيه، آخر نقطة أكلمكم فيها في المقدمة بتاعت حياة إلي وهي إعداد الله لإلي. صار بقى الوسط دوت اللي احنا وصفناه، ربنا عايز يعد واحد علشان يرد بيه إسرائيل. احنا ما نعرفش ربنا أعد إلي إزاي، لكن كل اللي احنا نعرفه إنه أي إنسان الله بيستخدمه بيكون له إعداد في السر بعيد عن عينين الناس إلى أن يرفع الله كنور على المنار. يعني دي طريقة ربنا تملي. لو عايز يستخدم إنسان بتبقى الله له سنين طويلة محدش يعرف عنها حاجة في حياة هذا الشخص، الله يعد هذا الإناء علشان يكون إناء للكرامة، صالح بكل عمل صالح. فبالتأكيد إلي أخذ إعداد كتير من الله إحنا ما نعرفوش، لكن ده في حياة كل القديسين كان زي الشجرة. الشجرة كل ما تعلى فوق لازم يكون لها عمق على الأقل تلت ارتفاع الشجرة يبقى في الأرض، عشان تقدر تصد قدام الطيارات. طب لو ما فيش العمق السري الخافي دوت، الشجرة مش هتصمد، العمارة اللي بتعلى فوق عالي خالص خالص خالص، لما كانش ليه أساسات عميقة في الأرض، زي ما قال ربنا يسوع واحد بنى بيته على الرمل يسقط. هكذا القديسين يا أحبائي، هكذا كل الأنية اللي استخدمها ربنا. ليه ربنا إعداد مع النفوس دي؟ عمل سري غير معلن، لكن كان الله يعد به النفس دي للخدمة. شفناها مثلا في حياة موسى، 80 سنة يا أحبائي الله يعد في موسى، حاجة عجب. 40 سنة علشان يتخرج موسى من الجامعة المصرية بشهادة ملخصها كان الرجل موسى مقتدرا في الأقوال والأفعال. دي بس عشان ربنا يوصله للحتة دي، إن يكون مقتدر في القول ومقتدر في الفعل. خدت لها إعداد 40 سنة في أعظم مدرسة حضارية في الوقت دوت، وهي مصر الفرعونية. طيب كفاية؟ قال له لا، لسه موسى، لسه في إعداد تاني. أنت طبع كموسى طبع إيه؟ طبع حامي، طبع سخط، طبع منفعل. لا، واحد مصري بيزعل واحد عبراني، طب خلصهم من بعض، فكهم من بعض. لا، الطبع بتاع موسى إيه؟ ده بيضرب العبراني، راح موسى راح مموته. قال له أنت كده هتموت لي الشعب كله، طبع الانفعالي بتاعك دوت، كل واحد يغلط تروح مموتهولي وتطمرهولي في الرمل، أنت هتخلص لي على الناس. قال له طب ديت محتاجة إعداد، طيب نعد فيها سنة 2 3. قال له لا، ده عايز لها 40 سنة. 40 سنة يا أحبائي في حياة موسى اختفى تماما من المشهد، مجرد عايش في البرية بيرعى غنم يثرون. صوروا 40 سنة بيعمل ايه؟ موسى المؤسس إسرائيل، موسى اللي عمل من شوية رعاع عبيد أمة وشعب ليهم كيان مدنيا وعسكريا واجتماعيا وكل، مؤسس دولة إسرائيل هو موسى، مؤسس الأمة موسى. صوروا 40 سنة ماسك له شوية غنم ويطبطب في غنمه وياخد غنم رايح، 40 سنة يبانوا في حياة موسى دول ان هم ايه؟ مش ذو قيمة. لكن دول كانوا جزء من اعداد موسى. احبائي نفسي يعني حطوا الحتة دي في قلبكم، كل ما نجتازه في حياتنا بكل دقائقها، بابايا ومامتي والبيت اللي انا تربيت فيه والشهادة بتاعتي والمستوى الاقتصادي بتاعي وجوزي لو كنت متجوزة وصحتي ومواهبي وطاقاتي وكل الخبرات اللي أنا بكتزها في الحياة، كل الناس اللي أنا ربنا بيحطهم في طريق عشان أتعامل معاهم، كل دوت ربنا بيشكل الإناء. صدقوني صدقوني بحصر اللفظ في اللي أنا بقوله، يعني إنسان اتقابلت معاه في مرحلة من حياتي واحد، لا، الواحد ده كان له دور في تشكيل الإناء. ولو تخيلنا إن الأشخاص دول اتشالوا من حياتنا، الإناء ما كانش هيعد بالشكل اللي في ذهن ربنا. شوف أحبائي، لما يبقى كل واحد فينا بداخله يقين كامل من كده، يعني كل الظروف اللي أنا بمر بيها ديت، كل الأشخاص اللي أنا بتعامل معاهم، كل المحكات اللي احتكيت بيها في الحياة، كل اللي بمر بيه حتى وإن بدت حاجات صغيرة تافهة، كل دوت الله بيعد الإناء. ممكن تبان في عينين الواحد انها يعني ما كان بناقص من الفطرة دي في حياتي، ما كان بناقص من الشخص دوت اتقابل معاه، ما كان بناقص من المرض دوت اكتازه، الخبرة دي امر بيها. صدقوني 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 لما الانسان بيصبر بيكتشف. صدقوني يعني انا، لان انا ما اعرفش غير نفسي فانا مش هعرف اتكلم عن نفسي، لكن انا اعرف رجال الله الكتاب المقدس اهو، اديتكم مثل بموسى. 40 سنة احنا في ذهننا ايه؟ الواحد يقول لك 40 سنة دول ده ضايعين من حياة موسى، ما كانش ليهم لزوم. لا، مين قال ما كانش ليهم لزوم؟ دول كانوا وما كانش ينفع يبقوا 38. داود نفس الامر، داود لما في حياته يرعى الغنم، داود لما في حياته يكون مهمل من ابوه ومن اخواته، داود اللي تعرض لسخرية اخوه لما راح يودلهم الاكل في الجيش، قال له لمن تركت رعاية الغنيمات الصغيرة، هي الحرب للفرجة، واحد مصدر بيه في وسط اخواته. ابوه نفسه نساه لما جه صموئيل الرائي، لما مر بخبره النعجه اللي افترسها الاسد والدب، حاجة صغيرة في الوظيفة بتاع داود اجتازها في وظيفته وشغلته ايه راعي، وفي الوظيفة دي حصلت له مشكلة ونعجة هتروح وراح خلص النعجة. الأحداث الصغيرة دي يترسم داود ويقف قدام جليات ويظل مستبعد عن الكرسي طول ما كان شاول في الملك، ومطرد شاول ليه. كل ده يا أحبائي كان ضروري لإعداد داود علشان في الآخر يبقى القلب دوت. فتشت قلب ابن يسى وجدت حسب قلب. طب شيلي أبو يسى، طب شيلي أخوه إلياب، طب شيلي جليات، طب شيلي النعجة، طب شيلي شاول، طب شيلي ميكال اللي سخرت منه، ما ينفع. ده كل ده شكل وعزوبة يا أحبائي، عزوبة التأمل في حياة القديسين، إن الواحد يشوف كل حدث من الأحداث دي إزاي أثر في شخصية واحد زي داود. دي بقى العزوبة بقى، إنه دي كانت دروس ربنا بيعلمها لداود. ولما نرجع نشوف بقى حياة داود لما طلعت في النور، هنلاقي كل درس من الدروس دي عمل رسمة في شخصية داود. شوفوا أحبائي، يعني شوفوا قد إيه الله مهتم بكل نفس فينا. وعلى قد ما الإعداد دوت يكون أعمق، على قد ما الإناء يخضع بدون تذمر بدون ضجر، على قد ما الله يرفع الإناء دوت. ليس أحد يوقد سراج ويحطه إيه تحت المكيال، لكن يعمل إيه ده بعد ما تعب فيه، لو جاز يعني نقول عن الله أنه بيتعب، لكن يعني بعد ما أعدت حكمته الإعداد ده كله والإناء خاضع يرفع في الإناء. امسكوا حياة يوسف، بقول لكم أحبائي انتوا خدوها من القديسين، لان عرفنا تفاصيل حياته وكل واحد بقى يقيس نفسه. صدقوني كل محك، صدقوني كل محك، ما في حاجه في حياتنا ما كانش ليها لزوم، حتى وان بدت معطله، حتى لو بدت متعبه، ده فكرنا احنا. لكن كل ما الانسان بيسكن قلبه امام الله، كل ما الانسان بيسلم ذاته في ايدين ربنا، كل ما الله يكشف للانسان دي حصلت عشان كذا، ودي صدقوني حتى لو كان في وقتها انا كنت متضايق ومتضجر وزعلان، لا ده كان جزء من تشكيل الله لنفسي، وكانت ضروريه جدا ان انا مر بالمحك دوت. يوسف كل اللي مر بيوسف في حياته، حسد اخواته وبيعه ودخله للسجن والعبد ورفضه للخطيئة، كل دوت كان يشكل دخلت في الحديد نفسه، فأرسل أمامهم رجلا زي ما قال المزمور. قصة ما انسهاش أحبائي، يعني ممثلة للحكاية دي. كان شاب هنا في اسكندرية، وكان يعني أمين بقدر طاقته في حياته الروحية وفي قانونه، لكن كان محارب بشدة 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 في الخطيئة الجسدية، وكان هو أمين جدا في يعني جهاده والتزامه الروحي، لكن كان الشيطان تعبه جدا في الحتة دي. وكانت حاجة عجيبة، يعني شاب أمين بقدر طاقته، طب ليه ربنا سامح بالحروب الشديدة ديت إنه يجتاز؟ محدش عارف. فكان أب اعترافه يشجعه ويقذره، لا تشمت بي عدوات في إن سقطت، مش أنت أمين يا ابني في جادر، معلش حاول تاني. لغاية ما رتبت ظروف العمل بتاعته، إن راح خدم في الصعيد، اشتغل يعني في الصعيد، فراح خدم في كنيسة في جنوب مصر يعني. فبعت لأب اعترافه بيقول لي يا أبونا أنا دلوقتي بديت أفهم ليه ربنا سمح لي بالحرب الجسدية الرهيبة ديت، لأنه كل الشبان اللي أنا بخدم في وسطهم في الصعيد كلهم محاربين بالحروب الجسدية، فدي ادتني خبرة إن أنا أحس بيهم، إن أنا عارف الخطيئة دي قد إيه رزيلة، قد إيه سندها الأول اليأس. الخطيئة دي تملي الشيطان يحط جنبيها اليأس، واللي يغلب اليأس في الخطيئة دي بالذات ينتصر عليه. لكن مشكلة الخطيئة دي انه تملي الشيطان بتاع الوحاشة الجسدية جنبي شيطان اسمه شيطان اليأس، فيش فايدة، انت يا ما حاولت، وانت يجي الواحد يقول انا ابونا بصراحة انا تعبت انا زهقت. هو اختبر دي في حياته، اختبرها، فقال له ابونا دلوقتي بديت افهم ليه المسيح سمح ان انا اجتاز الحروب دي، عشان لو جاز يعني بقى استعير تعبير بولس الرسول، فيما هو قد تألم يقدر أن يعين، طبعا المثال الكامل المسيح، لكن هكذا كل الخدام فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. قولك أحبائي، إحنا ما نعرفش إزاي الله أعد إلي، لكن بالتأكيد شخصية زي إلي الناري دوت، أكيد الإعداد السري ده اللي قصد الكتاب إنه ما كتبهوش، ما نعرفش عنه حاجة، علشان يعلن إن في حياة كل واحد فينا الله له إعداد لكل نفس فينا، وبدون هذا الإعداد لا يمكن ربنا هيستخدم الإنسان. ياريتنا يا أحبائي يعني نحط النقط دي في قلبنا وفي حياتنا وفي نظرتنا لكل اللي احنا بنمر بيه، ان كل حاجة نكتزها في الحياة اقول بالتأكيد ربنا بيعلمني حاجة. ولما البني آدم يصبر، لما يقبل، يا مناس يا أحبائي بمنتهى أمانة وجدية، وربنا سمح ان يبعدهم فترات طويلة عن الخدمة، يا ما وكانت ديت لحكمة إلهية بالغة، وبعد ما اجتاز الفطرة ديت بدأ يفهم مقاصد الله وتدابير الله. ياريتنا أحبائي يبقى لينا هذا الإيمان، أن نثق أن كل ما بنمر به هو جزء من إعداد ربنا. بدون الإعداد دوت الخادم يدخل الخدمة أو العمل الإلهي أيا كان، لأننا نحن عمله، يدخل العمل دوت بالحماس بقى البشري وبالقدرة البشرية، يقعد له يوم اثنين، شهر اثنين، سنة اثنين، وتلاقيه يبطل، أو لو كمل بيبقى بلا ثمر، هتلاقيه قاعد في الخدمة كده وإيه، كما لقوم عادة، أهو فاضي، أهو مش لاقي حاجة يعملها، نروح الخدمة، أهو بيجد ذاته فيها، في نفوس كده. لكن النفس اللي فعلا خضعت لتشكيل الله ليها إيه، تبتدي تشوف في ثمر. لكن إن دخل الخدمة بدون الإعداد ده، وزي ما بقول لكم ممكن يقعد في الخدمة شوية ويمشي، أو ممكن يستمر لكن بدون ما يكون له ثمر في حياته. دي مقدمة كده عن حياة إيليا، وبنعمة المسيح هنمشي سلسلة تأملات في حياة إيليا النبي. ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.